بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن على كل مصلي أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما يلهيه، وأين موضع أين النظر، نظر المصلي يكون إلى موضع السجود، وأنه لا ينبغي الالتفات في الصلاة، وأنه لا يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وأما أدعية الاستفتاح كثيرة، أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأنه يشرع الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم قبل القراءة، وأن السنة الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم سواء في الصلاة السرية أو في الجهرية، وأنه يجب قراءة الفاتحة بل قراءتها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وأن من لم يستطع أن يقرأ الفاتحة أجزأه أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن السنة في قراءة الفاتحة أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية، وهي غير الفاتحة، السنة الوقوف على رؤوس الآية، وأنه يجوز قراءة يعني مالكي تقرأها مالكي يوم الدين. طيب، قال رحمه الله قراءة المقتدي لها، والمقصود بالمقتدي أي المأموم. قال ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجارية أيضا، واجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهو حديث ضعيف، وهو عمدة القائلين بأن المأموم تسقط عنه قراءة الفاتحة، فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء في السرية أو في الجهرية. إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة يتمكن فيها المقتدي من قراءته، فإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة، سواء سكت أو لم يسكت، سواء سمع قراءة الإمام أو لم يقرأ، الصواب أنه يجب عليه قراءة الفاتحة وأنها ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث نص في وجوب قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية السرية من باب أول. قال رحمه الله القراءة بعد الفاتحة، ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين. قال ويسن، وهذا هو الصواب، أن ما زاد على الفاتحة مسنون، وإنما الواجب والركن هو قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما زاد فهو مستحب مسنون، لو ترك ما يأثم. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن اقتصرت على الفاتحة أجزأتك صلاتك، وإن زدت فذلك خير، أو كما قال الحديث والأثر في مسلم. وأما حديث أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فلفظ وما تيسر فيها كلام، ثم على فرض ثبوتها فقد ورد ما يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، في كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ثبت عنه أنه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولين فاتحة الكتاب والسورة، وفي الركعتين الأخرين فاتحة الكتاب فقط يقتصر عليه. وأيضا حديث ذاك الذي قال لا إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، قال فماذا تقول؟ قال إني أقرأ فاتحة الكتاب أسأل الله الجنة وأستعذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حولها دند. فالشاهد أنه قال أقرأ بفاتحة الكتاب، استدل به أهل العلم على أنه يجوز الاقتصار على فاتحة الكتاب فقط، وأنه لا تجب الزيادة، والزيادة مسنونة فقط وليست بواجبة، مسنونة لكن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وأما في الركعتين الأخرين فالسنة ألا تزيد على الفاتحة، الأفضل ألا تزيد على الفاتحة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو شعال أو مرض أو بكاء صبي، وتختلف القراءة باختلاف الصلوات. فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، وصلاة الفجر المناسب بها هو الطول. لماذا؟ لأن الناس يقومون إليها بعد نوم وأذهانهم فارغة وقلوبهم غير منشغلة بأمور الدنيا، فيستوعبون ما يقرأ فيتأثرون وينتفعون بقراءة القرآن. ولهذا قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذا هو المشروع، الإطالة في صلاة الفجر أكثر من غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها من 60 إلى 100، يقرأ فيها من بين 60 إلى 100. ثم الظهر، نعم ثم الظهر، الظهر بعد الفجر في الطول. يقول أبو شعيب كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل منا يعني ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر للظهر فيذهب الذاهب منا إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ، ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم لا زال في الركعة الأولى مما يطيلها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الظهر لا سيما في الركعة الأولى منها جدا، لأن الناس في الغالب منشغلون بأعمالهم في ذلك الوقت، منشغلون بأعمالهم في ذلك الوقت، فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر من أجل أن يدرك الناس الصلاة ويتفرغون من أعمالهم ويدركون الصلاة، لأنه الغالب أن أشغال الناس تكون في ذلك الوقت من الصباح إلى الظهر، فعند أن يسمع الأذان يتفرغون من العمل ثم يذهبون إلى الصلاة، ثم العصر يعني بعد الظهر، والعشاء، ثم المغرب غالبا. قول ثم المغرب غالبا، الغالب هو التقصير، لحديث أبي هريرة عند النسائي وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المغرب بقصار مفصل، هذا هو غالب المغرب. نعم، ولكن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في المغرب حامل. قال والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله، والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله. يقول المغيرة عائشة رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. كان يطيل. يقول حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، قلت يركوا عند المئة فمضى، فقلت يصلي بها بركعة فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، كلما مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. هذا الحديث في مسلم عن حذيفة رضي الله عنه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قرأ في ركعة واحدة قرابة 5 أجزاء وقليل، 5 أجزاء وقليل في ركعة واحدة. كيف لو صنعنا هذا؟ كيف سيقولون وماذا سيعملون؟ نعم، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعة واحدة قرابة 5 أجزاء وقليل، لكن الكسل خيم على كثير منا والله المستعان، وإلا فالأصل أن صلاة الليل تطول، هذا هو الأصل. حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من طول القيام يعتمدون على الأصل، يقرؤون، يقول الصحابة كانوا يقرؤون بالمئين حتى إنهم يعتمدون على العصر من طول القيام، يعتمدون على العصر. قد وصلنا إلى هذه الدرجة نحتاج أن نعتمد على العصر؟ ما نحتاج إلى ذلك، يعني يعتمدون قليلا هكذا حتى يرتاح، يعتمد قليلا حتى يرتاح على العصر. نحن الآن أصبح الأوقات ما عاد فيها بركة، لكن كان عندهم بركة. كان عثمان رضي الله عنه وقف عند الكعبة فقرأ المصحف كله في ركعة، بدأ من البقرة، بدأ من الفاتحة والبقرة وختم بالناس في ركعة واحدة أو ترى بالمصحف. عثمان رضي الله عنه ثبت هذا، ثبت هذا أنه وقف عند الكعبة مستقبلا لها يعني وقرأ يعني ماذا المصحف كله في ركعة أو ثلاثة، بركة كان عندهم، بركة كان عندهم بركة عظيمة. كيف؟ يعني هكذا تقرأ في غير الصلاة. ما في بركة، أوقاتنا أصبحت قريبة البركة. أما لذلك الوقت كان بركة. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بعدم البركة في زماننا، قال في كلما تقارب الزمان كلما قربنا من الساعة كلما قلت بركة الأوقات. جاء في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كالساعة، ومعنى كالجمعة هي كالأسبوع، والجمعة كالساعة الأسبوع مثل ساعة، والساعة كاحتراق السعفة، سعفة النخلة لا انظر مسرع الشعر، الساعة مثلها يعني إذا يابسة وشغل يعني ماذا ولعت عليها تشتعل في أقرب وقت، ربما في دقيقة دقيقتين وقد انتهت الساعة، هذه تمر في أقرب وقت ولا تشعر بها. أعلن الأوقات أصبحت قليلة البركة، الله يعلم سبب الذنوب، كثرت الذنوب فقلت البركات. قال والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية، وأن يجعل القراءة في الأخرين أقصر من الأوليين قدر النصف. قال قراءة الفاتحة في كل ركعة. قال وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حديث من عباد صحيحين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بماذا؟ بفاتحة الكتاب. قال ويسمى الزيادة عليها بالركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا. نعم استدل بحديث أبي سعيد، لكن يعني حديث أبي قتادة هذا الأغلب عليه العمل عليه، الأغلب العمل عليه، فيكون الأفضل هو الاقتصار على الفاتحة فقط، إلا أحيانا لا بأس، أحيانا لا بأس لحديث أبي سعيد، وإلا فالأصل أنه في الركعتين الأخرين يقتصر على الفاتحة لحديث أبي قتادة. قال ولا تجوز إطالة الإمام القراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراء من رجل كبير في السن أو مريض أو وراء لها رضيع أو ذي الحاجة. طيب اللهم بارك الله.